السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بإثنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. مع باب الكلام في أحوال المسند إليه، كلام فعلا في تعريف المسند إليه. انتهى الكلام في تعريف المسند إليه بأل المعرفة، الكلام يقع في تعريفه، تعريف المسند إليه بالإضافة. يقول إنما يعرف المضاف إليه بالإضافة لأنه أخفى. الأخفرية هي أول دواعي تعريف المسند إليه بالإضافة. حتى تتضح أو يتضح المراد من الأخفرية، احنا مباشرة نذكر المثال. المصنف ذكر مثال هذا البيت: هواية مع الركب اليمانين مصعد عليكم السلام. محل الشاهد في هواية. هواية هذا إنما جاء بالمسند إليه. هوى هذا مصدر يراد منه اسم المفعول. هواية يعني مطوي، فالشاعر أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. هواية يعني مهوي، محبوبي، الذي أحبه، الذي أهواه. فيقول المصنف إنما عرف الشاعر المسند إليه المبتدأ في محل الكلام، إنما عرفه بالإضافة لأن الإضافة أخطر من أي طريق آخر من طرق التعريف. لكن قد يقال أن هناك طرق أخرى غير الإضافة أيضا، هي قد تكون مو فقط بنسبة الإضافة بل قد تكون أكثر من الإضافة، كما لو ذكر المحبوب باسمه العلم عليكم السلام، كما لو قال هند أو ليلى أو زيد مثلا مع الركب اليماني. فالعلم قد يقال أنه أكثر من الإضافة، فكيف قال المصنف أنه أكثر؟ ما هو المراد من الأخطرية التي تكون بالإضافة ولا تكون في غير الإضافة من أنحاء التعريف؟ مراد المصنف من الأخطرية هو الأخطرية بحسب المعنى الذي أراده المتكلم، الذي أراده الشاعر، وليس مراد الشاعر في المقام هو مجرد إحضار ذات المسند إليه حتى تقول بإمكان إحضاره بالعلم مثلا، والعلم قد يكون أخطر من الإضافة. لا، المراد من الأخطرية هو إحضار المسند إليه بحسب ما قصده المتكلم من معنى يرتبط بالمسند إليه. والمتكلم في المقام، الشاعر في المقام، قصد إحضار المسند إليه بوصف كونه يهواه، مو بوصف كونه ذات، مو مجرد أن يحضر ذات المسند إليه، لا، إحضار ذات المسند إليه غرض المتكلم. المتكلم يريد أن يتحسر. المتكلم هذا الشاعر يقال أنه محبوس في سجن وهاجرت محبوبته مع الركب، وكانت تلك المحبوبة متقدمة في الركب، فلا يمكن لها أن تتخلف عنهم وتلتحق به، يعني كانوا مقدميها على الركب، فهو يريد التحسر. مقام التحسر يقتضي أن يبين أن ليس زيد مثلا أو ليلى مع الركب اليماني، لا، ليلى التي أهواها، التي هي مهوي. فبيان هذا المعنى مثلا قد يقال أنه يبين بالاسم الموصول الذي أهواه مع الركب اليماني، من أهواه مع الركب اليماني. ومعلوم أنه إذا دار الأمر بين الإضافة وبين الاسم الموصول، مع الحفاظ على هذا المعنى يكون الإضافة أخطر. فإذا مراد المصنف، مراد الماتن من الأخطرية إلى أخطرية بحسب المعنى المراد للمتكلم، لا الأخطرية مطلقا حتى يرد عليه أن العلم أخطر من الإضافة، مراد الأخطرية بحسب ما يحقق المعنى الذي يريد المتكلم، يريد الشاعر. الشاعر يريد الحفاظ على إحضار ذات المسند إليه بالإضافة إلى كونه مهويا له. وواحدة من طرق هذا الإحضار مثلا هواية، من أهواه الذي أهواه، ومعلوم أن الإضافة أخطر تلك الطرق. من هنا قال أن الإضافة إنما يعرف المسند إليه بالإضافة لكونه أخطر الطرق، ويكون المقام مقام اختصار، لأن الشاعر في مقام التأسف والتحسر، فهو ضجر في منتهى السعانة والملل، ويريد أن يتكلم بأقل الكلمات التي تعطي مرادة وتوصل مرادة. من هنا قال وبالإضافة، أي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف، لأن الإضافة أخطر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع، يعني إحضار المسند إليه في ذهن السامع عليكم السلام، لكن بحسب ما يريد المتكلم، بحسب ما يريد من معنى، بحسب المعنى الذي يريده المتكلم. نحو هواية، أي مهوي، مهوي هذا يريد يبين أن الهوى أطلق المصدر أطلق، وأريد منه اسم المفعول المهوي. وهذا أخطر من الذي أهواه، ونحو ذلك مما يحقق ذلك المعنى المراد للمتكلم. ما قال وهذا أخطر من العلم، لأنه العلم ليس بمراد للمتكلم، العلم لا يحقق المعنى الذي يريده المتكلم، فهو أخطر بالقياس إلى الاسم الموصول مثلا. وهذا أخطر من الذي أهواه ونحو ذلك، يعني من أهواه مثلا. والاختصار مطلوب لضيق المقام، يقول وعليكم السلام، والمقام مقام اختصار، كما لو كان المتكلم سئما. والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط السعامة لكون المتكلم الشاعر في السجن، والحبيب على الرحيل مع الركب اليمانين مصعد. الركب جمع راكب، اليمانين جمع يماني، مصعد أي مبعد، ذاهب إلى الأرض، صعد في الأرض يعني ذهب فيها وارتحل. وتمامه جنيب وجثماني بمكة موثق. الجنيب يعني المجنوب المستتبع، هذا يريد يبين أن الحبيب هو مستتبع، الحبيب مقدم في الركب، الغرض من تقديمه هو لأجل أن لا يفلت ويتخلف عن الركب ويلتحق بحبيبه. الجنيب المجنوب يعني الفعيل بمعنى مفعول، جنيب فعيل، قال الجنيب يعني المجنوب، يريد يقول أن هذا فعيل بمعنى المفعول. الجنيب المجنوب يعني المستتبع، يعني الذي جعل مقدما وما بعد تابعا له. والجثمان يعني الشخص، يعني الجسم، جنيب وجثماني بمكة، هاي قول جثماني يعني جسمي بمكة، قد تكون إشارة من الشاعر إلى أن الذي حبس في الحبس، الذي وجد في الحبس هو مجرد الجسم، وأما الروح فقد ارتحلت مع الحبيب. والجثمان يعني الشخص، من هنا قال جثماني بمكة، الذي حبس بمكة هو مجرد الجسم. جنيب وجثماني بمكة موثق، الموثق يعني المقيد، ولفظ البيت خبر، الآن قاعد يخبر لكن هو من مصادق التأسف والتحسر. ولفظ البيت خبر ومعناه تأسف وتحسر أو لتضمنها. هذا الداعي الأول لتعريف المسند إليه بالإضافة هو كونه أخطر، لأن المقام يقتضي الاختصار، يقتضي الأخطرية. الداعي الثاني هو تضمن الإضافة للتعظيم، الإضافة بحسب ما تضاف إليه، فقد تضاف إلى شريف فتفيد تعظيم المضاف، وقد تضاف إلى خفيف فتفيد خسة المضاف. فالإضافة أحيانا الغرض منها تعظيم المضاف أو تعظيم المضاف إليه أو تعظيم شخص آخر لا هو المضاف ولا هو المضاف إليه في المقام، شخص آخر إلى علاقة بالمضاف أو المضاف إليه. فالإضافة إنما تستعمل لأجل بيان التعظيم، تعظيم أحد هذه الأمور الثلاثة بحسب اختلاف الأمثل. فإذا قلت مثلا خادم الحسين يتشرف بخدمته، هذا خادم الحسين، هاي إنما استعملنا المسند إليه مضاف ومضاف إليه، الغرض منه تعظيم وبيان عظيم شأن المضاف اللي وقع مسندا إليه. وهذا التعظيم المنشأ إلى واضح، وهو أن هذا الخادم هذا المسند إليه أضيف وانتسب إلى شخص عظيم وهو الإمام الحسين. هاي الإضافة تفيد تعظيم المضاف نفسه اللي هو المسند إليه في المقام. أحيانا لا، الإضافة تفيد تعظيم المضاف إليه، كما لو تقول عبدي حضر، عبدي حضر، هذا إنما جبنا العبد، ما قلنا مثلا زيد اللي هو العبد حضر، قلنا عبدي حضر، تعملنا الإضافة في تعريف المسند إليه، الغرض منه تعظيم المتكلم لنفسه حتى يعظم نفسه بأن يقول عبدي حضر، يعني أنا من يملك العبيد ولي عبيد أملكهم، هذا واحد منهم، وأن لي شأن ولي تعظيم ولي عظيم الشأن مما يكون لي عبيد، أنا أملك العبيد. فهذا التعظيم إنما هو للمضاف إليه اللي هو ياء المتكلم. أحيانا لا، أحيانا التعظيم لا يفيد تعظيم لا المضاف ولا المضاف إليه، بل يفيد تعظيم شيء آخر، شخص آخر، كما لو قلت مثلا ولد الحجام حاضر في مجلسي، ولد الحجام، ولد مضاف، الحجام مضاف إليه، الحجام من المهن التي كانت قليلة الشأنية عند العرب، فحينما يقال ولد الحجام في مجلسي هذا أو في مجلسي زيد، ولد الحجام في مجلس زيد، هذا تحقير العفو. مثلا إذا قلت مثلا خادم الحسين في بيتي، هذا تعظيم لنفسي لا هو تعظيم للمضاف اللي هو الخادم، ولا تعظيم للمضاف إليه، تعظيم إلي أنا، أنه أنا من البيوت التي تشرفت بحضور خادم الحسين اللي آني لا مضاف ولا مضاف إليه، فهذا فيه تعظيم لشخص آخر لا هو المضاف ولا هو المضاف إليه باختلاف الأمثلة. قال أو لتضمنها تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما، كقولك عبدي حضر وعبد الخليفة ركب وعبد السلطان عندي. قال الشارح أو لتضمنها، أي تضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غير المضاف والمضاف إليه، كقولك في تعظيم المضاف إليه عبدي حضر، عبدي حضر، هذا فيه تعظيم المن للمضاف إليه اللي هو الياء اللي تعود على المتكلم، يعني المتكلم يعظم نفسه بأنه من ملاك العبيد، تعظيما لك أنت المتكلم، لأنه قال كقولك، فتعظيما لك أنت المتكلم بأن لك عبدا. أو في تعظيم المضاف، يعني نفس المسند إليه عبد الخليفة ركبه، هذا العبد حينما يضاف إلى الخليفة المصنف يقول أن فيه تعظيم لأنه انتسب إلى الخليفة، عبد الخليفة ركبه، تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة. أو في تعظيم غير المضاف، والمضاف إليه، مثل عبد السلطان عندي، هذا تعظيم لمن؟ تعظيم للمتكلم، اللي المتكلم لا هو المضاف، لأن المضاف عبد، ولا هو المضاف إليه اللي هو السلطان، فهذا تعظيم للمتكلم، تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده. انقل هذا المثال اللي ذكره المصنف، المثال اللي ذكره المصنف كمثال للقسم الثالث، اللي هو شنو القسم الثالث؟ اللي هو أن يكون التعظيم لا للمضاف ولا للمضاف إليه، بل لشيء آخر غير مضاف وغير مضاف إليه. يقول هذا المثال اللي ذكرته هو في الحقيقة ليس مثالا للقسم الثالث، بل هو مثال إلما للقسم الثاني، لأنه عبد السلطان عندي، عندي هاي الياء التي عظم مسماها، هاي الياء شنو إعرابها؟ مضاف إليه. فهذا في الحقيقة هذا المثال من تعظيم المضاف إليه اللي هو القسم الثاني، هذا مو مثال للقسم الثالث، لأن أنت قلت عبد السلطان عندي تعظيما للمتكلم اللي هو مفاد ياء المتكلم عندي، وهاي الياء هي مضاف إليه، فهذا المثال مو صحيح، هذا المثال مو صحيح. ليه؟ لأنه في الحقيقة الغرض، غرض الماتن التمثيل للقسم الثالث اللي هو لا مضاف ولا مضاف إليه، في حين هو جاب بالمثال معظم هو في الحقيقة مضاف إليه، فهذا جعل مثال إلمن، مثال للقسم الثالث، شأن شأن عبد السلطان أو شأن شأن عبد الخليفة. شلون عبد الخليفة عظم لا مثل عبدي حضرة، مثل عبدي حضرة، شلون أن هذا القسم الأول مو الثاني، عبدي حضرة هو تعظيم للمضاف إليه، عبدي حضرة قلنا هذا تعظيم إلمه، تعظيم للمتكلم. هذا عبد السلطان عندي أيضا هو تعظيم إلمه، تعظيم للمتكلم. فهذا القسم، المثال الذي ذكر في القسم الثالث هو في الحقيقة مثال للقسم الأول، لأنه مضاف إليه كما كان في القسم الأول. هذا قد يشكل هكذا إشكال، الشارح أجاب عنه، قال أن المراد في عبارة الماتن حينما قال تعظيم المضاف إليه أو تعظيم المضاف أو تعظيم غيرهما، يعني غير المضاف وغير المضاف إليه، يقول المراد من الغيرية، من غير المضاف وغير المضاف إليه، مو مطلق غير المضاف والمضاف إليه، يعني مو مطلق غير المضاف، المضاف والمضاف إليه مطلقا، بأن نجيب مثال آخر فاعل أو مفعول أو غيره، لا، مراد من غير المضاف والمضاف إليه غير المضاف الذي وقع مسندا إليه، وغير المضاف إليه الذي أضيف إليه المسند إليه، مو كل ما هو ليس بمضاف وليس بمضاف إليه مطلقا، بأن يكون لا مضاف ولا مضاف إليه، شي يكون فاعل مفعول به أو أي شيء آخر، لا مو هذا مراده. مراد المصنف من قوله غيرهما يعني غير المضاف، لكن مو مطلق المضاف، المضاف الذي وقع مسندا إليه، وغير المضاف إليه مو مطلق المضاف إليه، المضاف إليه الذي أضيف إليه المسند إليه، غير المضاف اللي هو مسند إليه مثل عبدي، هذا المضاف شنو إعرابه؟ مبتدأ مسند إليه، عبدي حضرة هاي الياء المضاف إليه شنو في حقيقة؟ شنو في حقيقة؟ مضاف إليه، أضيف إليه المسند إليه اللي هو عبد اللي وقع مبتدأ. يقول هذا مراد من الغير، الغير غير المضاف والمضاف إليه، لا مطلقا، مو مطلق المضاف والمضاف إليه، لا، غير المضاف الذي وقع مسندا إليه، وغير المضاف إليه الذي وقع مضافا إليه المسند إليه. هذا المراد من غيرهما. قال نحو عبد السلطان عندي. عبد السلطان عندي التعظيم لمن؟ التعظيم لمدلول الياء في عندي اللي هو للمضاف اللي وقع مسندا إليه وللمضاف الذي وقع مضافا إلى المسند إليه. ليش؟ لأن المضاف الذي وقع مسندا إليه هو منه؟ هو عبد. المضاف إليه الذي أضيف إليه المسند إليه هو منه؟ هو السلطان. وهذا لا هو عبد ولا هو سلطان، هو ياء المتكلم تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده، تعظيما للمتكلم. وهو هذا المتكلم أو هذه الياء التي عظم مدلولها وهو غير المسند إليه المضاف. المسند إليه المضاف هو منه؟ هو عبد. المسند إليه عبد هو المضاف. وغير ما أضيف إليه المسند إليه اللي هو منه؟ اللي هو السلطان. فيقول هو لا عبد ولا سلطان، ومعلوم أن هذا غيرهما. إذن هذا شيء ثالث. فمثال مثال المصنف صحيح لا غبار عليه حتى وإن وقع مضافا إليه، لكن إحنا مو مرادنا من غير المضاف إليه غير المضاف إليه مطلقا بأن لا يقع مضافا إليه، لا، مرادنا حصة خاصة من المضاف إليه، المضاف إليه الذي أضيف إليه المسند إليه اللي هو السلطان في محل كلامه. وهاي الياء ما أضيف إليها المسند إليه، خلي تكون مضاف إليه بس ما أضيف إليها المسند إليه. فهذا المثال صحيح. ها إيه هذا شيء آخر صحيح. أنت أجاوب هذا، بس هذا شيء آخر غير ما نحن فيه. هل أخلص هذا؟ وهو غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيف إليه المسند إليه. هاي واضحة العبارة؟ واضحة هاي؟ واضح هذا الجواب؟ وهذا معنى قوله، هذا معنى قول الماتن أو غيرهما، يعني مو غير المضاف مطلقا وغير المضاف إليه مطلقا، لا، غير حصة خاصة من المضاف وحصة خاصة من المضاف إليه. أما سؤالكم شيخنا، فهذا عبد السلطان، عبد السلطان هذا الكلام اللي ذكرناه هو مراد الماتن بالتمثيل وهو مراد الشارح في دفع الإشكال. قد يقال أن هذا عبد السلطان هندي تعظيم للمضاف اللي هو عبد. شلون تعظيم؟ مثل عبد الخليفة. شلون أن هذا عبد أضيف إلى الخليفة أفيد تعظيم المسند إليه؟ هذا عبد السلطان هم نفس الشيء، فيه تعظيم للمضاف اللي هو عبد. يقول لكن جواب هذا أن الماتن حينما مثل بهذا المثال يعني أن المتكلم قصد تعظيم نفسه ولا يقصد منه تعظيم العبد، فإن تعظيم العبد وإن كان حاصلا قطعا بإضافته إلى السلطان لكنه حاصل غير مقصود، والحاصل غير المقصود كغير الموجود. النكتة ما لم تقصد لا تفيد. صحيح هاي نكتة وهي موجودة لكن مو مقصودة للمتكلم، فالنكتة غير المقصودة كأنها ليست بموجودة. فصحيح هذا لكن المتكلم مو قاصد، مو قاصد أن يعظم العبد بأنه عبد للسلطان، لا، قاصد يعظم نفسه وأن في بيته عبد للسلطان، أما أن هذا العبد يتشرف ويتعظم بنسبته للسلطان هذا ما ملتفت إليه المتكلم، فهو حاصل غير مقصود. نعم، لا، الإشكال يقول يعني قد يقول أن هذا المثال هم لهذا وهم لهذا، أنت جيب لي مثال نص في الثاني. صحيح، ماكو مشكلة. لا، هو ما يقصد تعظيم نفسه، لكن قلت هذا حاصل قطعا بالواقع، أكو بالواقع أكو تعظيم، كون الإنسان محسوب على السلطان هذا التعظيم موجود حتى إذا أنت ما تقصده، موجود هو. قلت هذا حاصل قطعا في الخارج حاصل لكنه غير مقصود للمتكلم، عدم قصد المتكلم له لا يعني عدم وجوده، لا يبقى يترتب عليه هذا. أيوة مثل ما تتفضلون حتى إذا فليكن هذا، خلي يكون أنه هم تعظيم للمسند إليه المضاف، هم تعظيم للمتكلم، ماكو مانع. لكن إحنا هذا إنما يعني نحتاج نقوله حتى يكون المثال نص في القسم الثالث، مو هو قسم ثاني وقسم ثالث. صحيح. أو لتضمنها، الداعي الثالث من دواعي استعمال الإضافة هو على عكس الداعي الثاني، على عكس الداعي الثاني هو لتضمن الإضافة التحقير. الأول كان تضمنها، الثاني كان تضمنها التعظيم، هذا الثالث تضمنها التحقير بأن يختلف المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه عظيما في تلك الأمثلة هذا يكون خفيفا وحقيرا حتى يفيد إما تحقير المضاف أو تحقير المضاف إليه أو تحقير شخص آخر. قال أو لتضمنها تحقيرا، تضمن الإضافة تحقيرا، إما للمضاف نحو ولد الحجام حاضر، هاي الإضافة أفادت تحقير المضاف اللي هو المسند إليه. ليش؟ لأن الحجامة من المهن الخفيفة عند العرب، فكون الشخص ابن للحجام هذا نحو خسة في ذلك المضاف في المسند إليه. قال نحو ولد الحجام حاضر، أو المضاف إليه نحو ضارب زيد حاضر. هذا التحقير لمن؟ التحقير للمضاف إليه، لأن كون الشخص مضروبا هذا فيه نحو تحقير، فتحقير للمضاف إليه لزيد بوصفه مضروبا، واللي حققنا هذا الوصف هو الإضافة، إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. هاي الإضافة هي التي كانت منشأ في التحقير وسببا في التحقير، في أن هذا زيد شخص مضروب، وكون الشخص مضروب هذا فيه نحو تحقير، واللي سبب هذا التحقير هو الإضافة، فالإضافة فيها تحقير للمضاف إليه. قال أو المضاف إليه نحو ضارب زيد حاضر، أو غيرهما، غير المضاف الذي وقع مسندا إليه وغير المضاف إليه الذي أضيف إليه المسند إليه، أو غيرهما نحو ولد الحجام جليس زيد. هذا تحقير علما، تحقير لزيد، أن زيد صديقه اللي جالس عنده هو ولد للحجام، فتحقير لزيد اللي هو للمضاف الذي وقع مسندا إليه ولا المضاف إليه الذي أضيف إليه المسند إليه، بل شخص آخر له نحو ملابسة بذلك المضاف. قال أو غيرهما نحو ولد الحجام جليس زيد، أو لإغنائها. الشارح تمم بعض الدواعي التي تدعو إلى تعريف المسند إليه بالإضافة غير التي ذكرها الماتن. الماتن اختصر على هذه الثلاثة. الشارح يذكر بعد أكثر من تلك الدواعي، يذكر مثلا يقول الإضافة أحيانا يكون الداعي لها، الداعي لتعريف المسند إليه بالإضافة، هو أن الإضافة تغني عن تفصيل، لولا الإضافة لاضطررنا إلى تفصيل، هذا التفصيل إما أن يكون صعب وإما أن يكون مستحيل، فإحنا نتخلص عن هذا التفصيل اللي به محذور التعذر أو التعثر، الصعوبة أو الاستحالة، نتخلص عن هذا التفصيل المحذور بواسطة الإضافة، فالإضافة مخلص من هذا التفصيل المتعذر أو المتعثر. مثل أن اتفق أهل الحق على كذا، اتفق أهل الحق على كذا. إحنا إذا ما أردنا أن نستعمل الإضافة في المسند إليه اللي هو الفاعل في المقام، اتفق أهل الحق، أهل الحق هذا مضاف ومضاف إليه وقع فاعلا وقع مسندا اليه. اذا ما اردنا ان نعرف المسند اليه بالاضافه فشنقول؟ لابد ان نفصل، نفصل في اهل الحق، فنذكر كل اهل الحق، نقول اتفق اهل الحق. هم من اهل الحق؟ زيد وعمر وبكر وخالد. نفصل في اسمائهم، وهذا التفصيل تفصيل اهل الحق امر مستحيل، لانه ليس في مقدور الانسان ان يحصر ويعد كل اهل الحق اينما وجدوا، هذا امر مستحيل. نتخلص عن هذا التفصيل المتعذر بواسطة الإضافة، فنجمل أهل الحق بأن نقول أهل الحق، اتفق أهل الحق، فالإضافة هي التي كانت مخلصا من هذا المحذور. قال: أو لإغنائها، أو لإغناء الإضافة عن تفصيل، هذا التفصيل تارة يكون متعذر وأخرى يكون متعثرا، أو لإغنائها عن تفصيل متعذر مستحيل، نحو اتفق أهل الحق. فأهل الحق هاي الإضافة هي التي أغنتنا عن أن نفصل في أعلام هؤلاء أصحاب الحق، اللي هو تفصيلهم وحصرهم أمر مستحيل. أو لأن أقبل لإغنائها عن تفصيل متعذر نحو اتفق أهل الحق على كذا، أو هذا التفصيل متعثر هو يمكن لكنه صعب، مثل اتفق أهل البلد، اتفق أهل البلد، أهل البلد خاصة إذا كان البلد صغير يمكن حصرهم، يمكن تعدادهم، لكن صعب، صعب أن يقول اتفق فلان وفلان وفلان. التخلص عن هذا التفصيل المتعثر اللي فيه عسر وفيه حرج وفيه صعوبة، التخلص عن هذا التفصيل إنما يكون بواسطة الإضافة، فتجمل أهل البلد، تقول أهل البلد، اتفق أهل البلد. قال: أو متعثر، هذا متعثر معطوف على متعذر، فهو وصف للتفصيل اللي هو النحو الثاني. أو متعثر نحو أهل البلد فعلوا كذا، أهل البلد وقع مبتدأ مسندا إليه معرفا بالإضافة لأجل الابتعاد عن التفصيل المتعثر، أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع، أو أنه لا، إحنا إنما نعرض عن التفصيل إلى الإضافة لا لأجل أن التفصيل أمر متعذر مستحيل، ولا لأجل أنه صعب، بل لأجل أن هذا التفصيل يوقعنا في بعض المحاذير يمنع منه مانع. كما لو قلت مثلا اتفق علماء البلد، اتفق علماء البلد، علماء البلد مو من الكثرة بحيث يتعذر حصرهم، ولا هم من الكثرة بحيث يتعثر حصرهم، علماء البلد 4 أو 5 يمكن حصرهم وبسهولة، لكن إنما لا نفصل ولا نقول اتفق شيخ فلان وسيد فلان، لأنه التفصيل يوقعنا في محاذير، وأنه لما قدمت فلان على فلان، هذا مانع قد يوجب الحزازة والمشاحنة، أو مانع آخر أنه تقديم أحد العلماء على الآخر، هذا ترجيح من دون مرجح، ليش نقدم زيد على عمر؟ ماكو مرجح، فالتفصيل ممكن لكن يمنع منه مانع. نتخلص عن هذا التفصيل اللي يمنع منه مانع بواسطة الإضافة، أقول اتفق العلماء مثلا، أو علماء البلد، العفو، اتفق علماء البلد. قال: أو لأنه، يعني إنما نختار الإضافة أو نعرف المسند إليه بالإضافة، لأنه يعني لأن الشأن يمنع عن التفصيل مانع، التفصيل لا متعذر ولا متعثر، ممكن وسهل لكن يمنع عنه مانع، مثل هذا المانع مثل تقديم البعض على بعض، هذا التقديم بمحذور، إما محذور إثارة البغضاء والمشاحنة، وإما الترجيح من دون مرجح، هذا التقديم محذور، تقديم زيد على عمر فيه محذور، مثل تقديم البعض على بعض نحو علماء البلد، ما تقول زيد وعمر وبكر، علماء البلد حاضرون، إلى غير ذلك من الاعتبارات، مثل الداعي اللي ما ذكر الشارح مثل اللي يدعو إلى تعريف المسند إليه بالإضافة، مثل استقباح التصريح بالعلم كما في أعلام النساء، يقبح التصريح بأعلام النساء فيقال مثلا أهلي أو أختي أو بنتي بالإضافة من دون أن يصرح بالاسم. الداعي لاستعمال المسند إليه معرفا بالإضافة هو استقباح التصريح بالعلم، قال إلى غير ذلك من الاعتبارات. هذا تمام الكلام في الحال ربما الثالث من أحوال المسند إليه. الحال الأول من أحوال المسند إليه، إحنا كلامنا في الباب الثاني من أبواب علم المعاني، كان الكلام في الباب الأول في أحوال الإسناد الخبري، الباب الثاني أحوال المسند إليه. الباب الأول الحال الأول كان حذف المسند إليه، الحال الثاني كان ذكر المسند إليه، الحال الثالث اللي فرغنا منه الآن كان تعريف المسند إليه، شنو الدواعي إلى تعريف المسند إليه وما هي أنحاء وأقسام تعريف المسند إليه، تعريف بالعلمية بالموصولية بالإشارة، إلى أن وصل الكلام إلى الإضافة وتم الكلام في الإضافة. إلى هنا يتم الكلام في الحال الثالث وهو التعريف. الآن الكلام يقع في الحال الرابع وهو التنكير، ما هو الداعي إلى تنكير المسند إليه، ما هي الأغراض التي تدعو إلى تنكير المسند إليه. المصنف يذكر أن من الدواعي التي تدعو إلى تنكير المسند إليه هو كون المقام مقام إفراد، الإفراد هو الذي يدعو إلى تعريف إلى تنكير المسند إليه، تنكير المسند إليه الداعي له هو كون المقام مقام إفراد، يعني أن المقام يدعو إلى ذكر فرد من أفراد الطبيعة لا ذكر أكثر، أما ذكر أكثر من فرد أو ذكر حال آخر من أحوال المسند إليه هذا خروج عما يقتضيه مقتضى الحال، خروج عما يقتضيه المقام. المقام أحيانا يقتضي أن ينكر المسند إليه فلا بد من تنكيره مطابقة ومراعاة لمقتضى الحال. والدواعي إلى الإفراد وكون المقام من مقامات الإفراد يختلف باختلاف المقامات والأحوال، كما أحيانا المقام يدعو إلى التعريف أحيانا المقام يدعو إلى التنكير، كما أن المقام يدعو إلى التأكيد أحيانا يدعو إلى الإطلاق وعدم التأكيد. الآن بعض المقامات تدعو إلى التنكير منها الإفراد، قال وأما تنكيره يعني الإتيان بالمسند إليه نكرة فللإفراد، أي للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس. ومعلوم أن النكرة المعروف أن النكرة موضوعة للفرد الشائع، فالذي يحقق الإفراد هو النكرة، النكرة موضوعة للفرد الشائع والمقام يقتضي الإفراد، إذن لابد من تنكير المسند إليه لأجل الإشارة إلى إفراده. نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء فعل ورجل هذا مسند إليه فاعل، المقام يقتضي أن يفرد رجل فجيء بالمسند إليه نكرة، نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أو النوعية. الداعي الآخر من دواعي التنكير هو كون المقام مقام نوعية، مثال المقام الأول كان يدعو إلى الإفراد، هذا المقام يدعو إلى بيان النوعية بأن كان الكلام حول نوع خاص من أنواع الطبيعة، نوع غير متعارف، فنذكر المسند إليه منكرا للإشارة إلى أن هذا نوع خاص غير الأنواع المتعارفة، كما في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة. يقول المصنف تبعا للزمخشري أن هذا المثال على أبصارهم غشاوة هذا إنما نكر المسند إليه اللي هو المبتدأ، هذا غشاء، والمبتدأ المؤخر هذا إنما نكر للإشارة إلى أنه نوع خاص من الغشاوة، مو الغشاوة المتعارفة التي توضع على العينين، بل هي غشاوة التعامي عن رؤية الحق، هذا نوع آخر غير النوع المتعارف من الغشاوة. لأن حينما يقال غشاوة يعني غطاء، هذا الغطاء إنما يتغطى به جسم الإنسان، عين الإنسان، قرينة الأبصار يعني عين الإنسان، لكن مو هو هذا النحو المتعارف، لا، هناك نوع آخر من أنواع الغطاء والغشاوة هو الذي يغطي البصيرة عن أن ترى الآيات، التعامي عن الآيات العظيمة لله تعالى، وهذا نحو آخر ونوع آخر غير الأنواع، غير النوع المتعارف. هذا الذي يبين النوعية هو التنكير، التنكير هو الذي يعطي معنى النوعية. قال أو النوعية أي للقصد إلى نوع منه نحو وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع من الأغطية وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى. وفي المفتاح هذا اللي بينا من أن هذا المثال مثال للنوعية، ذكره الزمخشري في الكشاف وتابعه المصنف في عبارته قال وأما تنكيره فللإفراد نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو النوعية نحو وعلى أبصارهم غشاوة. فذكر هذه الآية الكريمة كمثال لتنكير المسند إليه بداعي بيان النوع، بداعي النوعية. السكاكي في مفتاحه قال لا، هذا المثال، هذه الآية ليست مثالا للنوعية، بل هي مثالا للداعي الأول، لداعي الإفراد وعلى أبصارهم للعفو للتعظيم، وعلى أبصارهم غشاوة، هذا الداعي اللي راح يجينا، على أبصارهم غشاوة يعني غشاوة عظيمة هي التي تمنعهم، هي التي تمنعهم، لأن هذه الآيات من الوضوح ومن البيان بمكان لا يمكن أن يحجب عنها إلا الغشاوة العظيمة. فهاي الغشاوة الداعي إلى تنكير المسند إليه هو التعظيم وليس بيان النوع. فاختلف الزمخشري مع السكاكي في الداعي للتنكير، الأول الزمخشري قال الداعي هو بيان النوع، السكاكي قال هو للتعظيم. وقد يقال أنه لا مانع من استماع كلا الداعيين، هم نوعية هم لبيان النوع وهم للتعظيم، ما مانع من استماع، لأنه الغشاوة العظيمة هي نوع من أنواع الغطاء، فهم لبيان النوعية وهم لبيان التعظيم، قد يقال بذلك. أو النوعية أي للقصد إلى نوع منه، يعني من اسم الجنس، نحو وعلى أبصارهم غشاوة أي نوع من الأغطية وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى. وفي المفتاح ذكر السكاكي أنه للتعظيم، هذا التنكير في تلك الآية للتعظيم، أي غشاوة عظيمة أو التعظيم يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطاهرين. Thank you.